الرابع أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا للنشاط. إذن هذا يكاد يقارب الدرجة الثانية، هذا يقارب الدرجة الثانية، ولهذا كان ينبغي أن يكون هناك درجة خامسة، والتي هو لا طبعا الكلام في الرياء. الدرجة الخامسة هي الإخلاص البحت، الإخلاص المحض، وهذا ليس مقصودنا. أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. ينبغي أن يقال عرضة للعقاب، لا يجزم بأنه يعاقب، إنما عرضة للعقاب، لأن لا نقطع لأحد بمعاقب، إنما نقول وهو عرضة للعقاب لأنه تحت المشيئة. أما يعاقب بمعنى نجزم، وإن كان الشيخ مراده طبعا يعاقب بمعنى عرضة للعقاب. أن يكون اطلاع الناس عليه مقوي للنشاط، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة. إذن هو يصلي ويتصدق ويحج ويتقرب إلى الله وإن لم يطلع عليه أحد، لكن إذا اطلع عليه أحد زاد نشاطه. هذا يبدو لي أنه يختلف الحقيقة، لكن بمعنى إذا كان زاد، كما لو كان يسبح 3 تسبيحات فلما رأى الناس سبح 10، هذا صحيح. الجزء هذا هو المشكل، الجزء هذا هو المشكل. ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها، كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك، بمعنى أطال في الركوع وأطال في القراءة وحسن صوته، فهذا أيضا من الرياء المحظور، بمعنى المحظور بمعنى أنه دخله شيء مما قصد به وجه الناس، لأنه يتضمن تعظيم الخلق، ولكنه دون الرياء بأصول العبادة. هذا التقسيم جيد وظاهر كما قلنا، لكنه يختلف في التطبيق وبينهما أو بينها أقسام دقيقة، ولكن المعصوم من عصمه الله، وهذا يأتي بالتدرب والتدرج، بمعنى أنه الإنسان وسيأتي مزيد كلام حقا في الفصل الذي بعد هذا في بيان الرياء الخفي، سيأتي كلام دقيق لهذا والمزيد بيان. لكن المقصود هو، لا شك أنكم سمعتم الكلام عن الرياء وسمعتم خطورته وعظم الخوف منه وشدة الخوف منه، لكن لا ينبغي أن يكون هاجس الرياء مانعا للإنسان من أن يأتي بالعبادات التي أصلها ظاهر أمام الناس، لأن الإسلام كما قلنا شرع عبادات علنية، شرع عبادات علنية كصلاة الجماعة والطواف، بل حتى الصدقات، قال إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، لأن إعلانها مهم جدا، أولا ليدفع الإنسان الغيبة عن نفسه، والأمر الثاني حتى يصل يعرف كذلك أيضا، حتى يقصد يطالب بدفع الواجب ولا شك. والكثير من أمور الشرع علني، فلا ينبغي أن يكون هاجس الرياء مانع للإنسان من أن يؤدي العبادات كما شرعها الله عز وجل، وخاصة العبادات العلنية. وإلا لا شك أنه بقدر ما يخفي الإنسان هو أفضل، ولهذا كان الصلاة المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، لأنها أدعى لشدة الإخلاص. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا شاب في آخر سنة في التوجيه، وقد حفظت والحمد لله 22 جزءا من القرآن، ولكن لم أراجعه لمدة سنة أو أكثر، والآن من الله علي وأصبحت مدرسا في أحد المساجد، ولكن أبي عارض كثيرا، علما يوجد عند أبي فيديو إلى آخره، ولا يذهب دائما المسجد ولا يأمر بالذهاب المسجد إلى آخره. السؤال: هل أطيع والدي أم ماذا؟ لا تطيع والدك في هذا، لا تطيع والدك، لكنك احفظ حق والدك، احفظ حق والدك في الأدب والطاعة في المعروف، وأيضا ادعو له ادعو له بالهداية والصلاح، لأن وإذا استطعت أيضا أن توصل إليه أشياء تفيده، إما أشياء مكتوبة أو أناس في طبقته، لأن طبعا عادة الأب ما يسمع من الابن، ما يسمع من الابن، لكن إذا رأيت أن تستعين بأناس في طبقة أبيك، إما من أعمامك أو من جيرانك ونحو ذلك، هذا جيد، لكنك لا تطيع أباك في هذا. لكن أيضا حتى المخالفة تكون بأدب وتكون بنوع من المراعاة ونوع من التي لا يترتب عليها كبير معارضة لأبيك. ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ الضعيف الذي ينجبر كما يقول أهل الصلاح، هذا لا شيء يعمل به، وأكثر ما ذكر العلماء في فضائل الأعمال مع الأشياء، وبعضهم لا يرى العمل به في الأحكام، لكن إذا كان ضعفه ينجبر بحيث يصلح الاحتجاج فإن هذا يعمل به. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان، هل يتعارض مع ما يوجد من غير المسلمين في الجزيرة؟ لا، إذا كان دخلوا بذمة أهل الذمة ما لا يتعارض، يعني إذا دخل بذمة وعهد، بمعنى أنه إذا انتهت مدته رجع، هذا لا يتعارض. إذا سئل عن عمله فقال طالب علم، فهل هذا القول يدخل في الرياء؟ لا، ما يبدو هذا، خاصة إذا كان فعلا احتاج إلى أن يصرح بأنه طالب علم، إذا احتاج فعلا أن يصرح لا مانع. وإذا كانت أيضا يعني ك يعني مهنة أو شيء، لأن أحيانا فيه أحيانا تكون مهنة خاصة في التعليم النظامي، يحتاج أن يكتب أنه طالب مثلا، بمعنى طالب علم، لكن بعض الأحيان قد لا يحتاج، فإذا كان لا يحتاج أن يصرح فلا يصرح، أما إذا احتاج أن يصرح فلا مانع. ما حكم اثنين أحدهما تفرغ لطلب العلم والآخر يعمل مع طلب العلم لكن عمله مخالف للأنظمة إلى آخره، لعدم وجود عمل إلى آخره، لعدم وجود عمل لا يتعارض مع طلب العلم؟ هيختلف. هو الإنسان لا شك أن طلب العلم يحتاج إلى تفرغ، طلب العلم يحتاج إلى تفرغ، وغالبا طلب العلم يكون في سن معينة، لا يكاد الإنسان يطلب العلم حياته كلها بمعنى أن يتفرغ تفرغا كاملا، ينبغي أن يعلم هذا. وقت الطلب الذي فيه تفرغ كامل إما أن يكون وقت الصغر إلى أن يقدم عن حياة العملية، أو أنه فعلا يكون عنده ما يقوته، إما أبوه ينفق عليه، أو أنه هو ورث مالا، أو أنه يعني أمور تعرفون طرق الكسب المختلفة. فإما أن يكون طلب العلم في وقت الطلب، وعادة وقت الطلب يكون المسؤولية خفيفة وهناك من يخدمه ومن يكفيه، فهذا ولهذا ينبغي الإنسان فعلا أن يجد في طلب العلم في هذا الوقت، لأنه ستأتي فيما بعد المسؤوليات، حتى وإن لم يكن عمل مسؤولية الأولاد ومسؤولية البيوت إلى آخره. ففترة طلب العلم الأولى وهي فترة الصغر، هذه غالبا مسؤوليات قليلة وخفيفة، وليس هناك مسؤوليات لا مالية ولا غيرها، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون فيه الجد. أما إذا تقدم الإنسان وكبر وأصبحت عليه مسؤوليات، هذا عليه أن يوازن، فإذا كان طلبه العلم يضيع مسؤولياته ويضيع أهله ويضع أولاده، لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وإنما يتوازن، يطلب طلب بنصف الوقت والنصف الآخر يجعله للعمل إذا كان عليه مسؤوليات. أما إذا كان لا، متفرغ لطلب العلم وليس عليه مسؤوليات ومستعد أن يتحمل حياة الشظف، فهذا شيء آخر، وهذا من أيضا لا شك أنه غالبا هذا يحصل تحصيلا كثيرا، ولا يكاد يعني يتحقق طلب العلم إلا مع تفرغ كامل. لكن إذا حصل الإنسان في أيام الصغر ثم جاءت المسؤوليات تكثر المسؤوليات، لكنه يكون عنده أساسيات كبيرة بحيث لا يحتاج إلا إلى مطالعة خفيفة وإلى تدريس أيضا ونحو ذلك، بحيث يزداد العلم بطريقة أخرى وينمو علمه بطريقة أخرى. أما وقت التأصيل ووقت التأسيس هذا في وقت الصغر، أو أنه كما قلنا يكون متفرغ وعنده من يسعى في رزقه، وإن كان هذا لا ليس بمحمود دائما. ولهذا يروى عن أبي سفيان الثوري أظنه أو سفيان الثوري أنه قال: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. فهناك موازنة. أما العمل غير النظامي هذا لا، لأنه في مخالفة لولي الأمر، ولا بد من الاجتهاد في كسب غير مشبوه، لأن مخالفة ولي أمرها تؤدي توقع في مشبوه أو محرم. فلكن المقصود هو إذا كان عليك مسؤوليات نحو أولادك ونحو أهلك فلا تضيع من تقود. على كل حال كما تلاحظون المسألة ترجع إلى التوازن، وترجع إلى أيضا المسؤوليات، وترجع إلى قدرة التحمل إلى آخره. الحاج الذي ينوي الحج من المسجد، يبدو الإحرام يعني الحج من المسجد أو من مكة، وهو غير متمتع في عمرة في أشهر الحج، هل عليه يوم النحر من الأضحية سواء في عرفة وغيرها أم لا؟ لا، المفرد وهو الذي لم يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحرم بالحج في اليوم الثامن من الحجة مفردا، هذا لا دم عليه، ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، والهدي ليس بعرفة، الهدي يوم العيد، لكن ليس عليه هدي. ماذا يترتب لو قتل الرجل زوجته فورث القصاص ابنة القاتل والمقتولة، أو ابنه القاتل والمقتولة، ابنة القاتل والمقتولة يعني ابنتهما جميعا، وورث معها القصاص ابن الزوجة المقتولة من غير زوجها القاتل، فهل يقتل الزوج أم يسقط القصاص عنه بسبب إرث البنت بعض القصاص؟ لا، يقتل، إذا قتل الزوج يقتل بالزوجة، والزوجة تقتل بالزوج، لكن طبعا هذا عند القاضي وعند المحكمة على حسب ما يثبت، وإلا إذا قتل الزوج زوجته والزوج زوجها فإنه يقتل أحدهما بالآخر، إنما الذي لا يقتل الأب هو الذي لا يقتل بابنه، وكذلك الأم. أديت العمرة في شوال ثم ذهبت إلى المدينة قرب الحج، فهل لي أن أحرم منفردا للحج من أبيار علي؟ وهل أطوف طواف القدوم وأسعى؟ وهل علي دم؟ لك ذلك، لك أن تحرم من المدينة من أبيار علي مفردا، لأنه بالسفر، لأنك لما سافرت انقطع التمتع، لما سافرت للمدينة انتهى التمتع، فإذا أتيت بعمرة تكون متمتعا، وإن أتيت بالحج مفردا نعم تكون مفردا ولا تكون متمتعا ولا دم عليك. وإذا جئت تطوف طواف القدوم وإن شئت أن تسعى تسعى أيضا ويكفيك هذا السعي، ويوم العيد تطوف طواف الإفاضة فقط، أو أن تطوف طواف القدوم وتبقى على إحرامك ثم يوم العيد تطوف طواف الإفاضة وتسعى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، أو تسعى بعد طواف القدوم، المهم هو أنه ليس عليك إلا سعي واحد. هناك أناس يعتقدون في ماء زمزم أنه يشفي من المرض، وهم عقيدة قوية، فهل يجوز لنا الاستشفاء هكذا الاعتقاد بماء زمزم؟ نعم، ماء زمزم لما شرب له، وطعام طعم وشفاء سقم، وفيه بركة وفيه خير كثير، وهو لما شرب له، فإذا اعتقدت فيه الشفاء هذا لا مانع. هل يجوز الصلاة خلف من فسد وضوءه، مثل من أكل لحم جمل لكنه يرى عدم فساد الوضوء؟ إذا كان يرى عدم فساد الوضوء تصح الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه إذا كان يرى أنه لا أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. هل للمرأة الحائض أن تقرأ التفسير بدون حائل؟ نعم لها أن تقرأ التفسير، لكن لا تقرأ آيات القرآن، إنما تقرأ التفسير لا معنى، التفسير ليس قرآنا، وأن تمسكه أيضا من غير حائل. ولو كان القرآن موجود في الوسط، أحيانا بعض كتب التفسير كما تلاحظون يوضع القرآن في الوسط والتفسير في الهامش، هذا يسمى تفسير وليس ما قرآنا، فللحائض أن تمسكه وأن تفتحه وأن تقرأ من التفسير حتى من غير حائل. إذا اعتمر شخص في أشهر الحج لعدة مرات لا يقصد بها التمتع، فهل هذا جائز أم لا؟ جائز، لكنه يكون متمتعا وإن لم يقصد، يكون متمتعا وإن لم يقصد، وليس عليه إلا هدي واحد، وليس عليه إلا هدي واحد. إذا طلبت مصاحف المسجد وجاء شخص يريدها لمسجد في بلد يحتاج إليها، هل يجوز إعطاؤه أم لا؟ وهل يجوز توزيعه على الناس؟ لا، أن يوزع على الناس لا، أما أن يعطى مسجد آخر نعم، إذا كان هذا مسجد مستغني، إذا زادت أو فاضت حاجة المسجد فلا مانع أن يوضع في مسجد آخر، أما إذا كان المسجد محتاجا فإنه يبقى المسجد الأول، أما أن يعطى الناس فلا، لأن هذه المساجد. ما تفسير قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى؟ وهل دفن إبراهيم في هذا المقام؟ لا، هو ليس قبرا، إنما حجر، حجر كان يقوم عليه إبراهيم حينما كان يبني البيت مع ابنه إسماعيل. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أن يصلوا خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طاف قصد إلى المقام وقال وهو يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه، جعله بينه وبين الكعبة. هل يجوز صيام ست شوال أيام البيض أو الخميس والاثنين وجعلها بنية ست شوال والأيام البيض؟ أرجو ألا حرج إن شاء الله، أرجو ألا حرج. وكذلك سنة الفجر مع الإشراق، كذلك أرجو لا حرج إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.